الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الكلام في نصاب زكاة الغلات الأربع. قال: ونصابها الذي لا تجب فيها، أي في الغلات الأربع، بدون بلوغه، بدون بلوغ النصاب. فمشترط النصاب، اشترط شنو بعد؟ قال: تملك بالزراعة أو الانتقال، كما عبر الشهيد الأول. ونصابها الذي لا تجب فيها، أي في الغلات الأربع، بدون بلوغه واكتفى عن اعتباره، أي اشتراطه، أي النصاب، اشتراط النصاب، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا. قال: ونصابها 2700 رطل بالعراقي. بدل ما يقول شنو أن يشترط ويشترط النصاب، لأن مثلا في العبائر الفقهية يقال مثلا يشترط في الغلات الأربع تملك بالزراعة وشنه النمو في ملكه وبلوغ النصاب هكذا، ولا يشترط الحول كما في زكاة النقدين أو زكاة الأنعام الثلاثة. بدل من أن يقول ويشترط النصاب، قال: ونصابها كذا بالرطل العراقي 2700 رطل. قلنا الأعلام في الرسائل العملية الآن في منهاج الصالحين: السيد الخوي، السيد السستاني، الشيخ بعد خراساني، وجمع من الأعلام قالوا: وبحساب الوزن يعني بالكيلوغرام 2700 تصير 847 كيلوغرام. 800 كلها هذه، لأن أنت شو تستفيد لما يسألك العوام عن جاوب بالرطل، هو يبغى بالكيلو بالفرسخ، هو يستفيد عن المسافة الشرعية، هو يريد كم كيلو بالكيلو جرام 847. يعطيكم قلم تفضلوا. 847 كيلو جرام، 800، لا عادي ما يخالف على جمع الشكل، 847 كيلوغرام. في تحرير الوسيلة، سيد الإمام قائل 847 كيلوغرام و207 أيضا، يعني فاصلة 207 اللي هو 200 جرام زيادة تقريبا. و في منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم ذكر هناك بحساب الكيلوغرام 1044 كيلوغرام، 1044 كيلوغرام وربع أيضا فيها. لكن الأكثر من هؤلاء الأعلام قالوا أنه 847 كيلوغرام. إذا بلغ النصاب 847 كيلوغرام، يعني تقريبا بعضهم يقول يعني ها بالتقريب 850 كيلو، لا هم حاسبينها بدقة، يعني 847 كيلوغرام بلغت الغلة النصاب الشرعي فتخرج منها الزكاة. كما أنه بينا بالنسبة إلى زكاة النقدين أن النصاب الأول 20 دينار، قلنا هذا الدينار هو الدينار الذهب الخالص مثقال الشرعي، هذا المثقال الشرعي بحساب الكيلوغرام يكون 3 جرامات ونصف تقريبا. ونصابها 2700 رطل. هي طبعا تكتب 700 ولكن تنطق 700،
يعني
700 رطل بالعراقي. إذا حبيت يعني فلا زكاة في الناقص عن هذا النصاب حتى لو كان يسيرا كما في تحرير الوسيلة وبعض الرسائل العملية. يعني إذا لم يبلغ النصاب كان والله مثلا 830 كيلوغرام دون النصاب فلا زكاة، كما أنه 4 من الإبل ليس فيها زكاة، لابد تكون نصاب الأول 5 من الإبل. قال ونصابها 2700 رطل بالعراقي. طبعا موجود في الروايات أصله 5 أوسق، 5 أوسق، ومقدار الوسق 60 صاعا، والصاع 9 أرطال بالعراقي، ومضروب 60 × 5 × 9 تبلغ ذلك. يعني شو تبلغ ذلك؟ يعني تبلغ 2700 رطل.
لما ضربنا هذا
في إشارة ذلك هاي شنو معنى ذلك تبلغ ذلك؟
نعم.
يعني لما تضرب حاصل ضرب 60 × 5 × 9 حاصل الضرب تبلغ ذلك، يعني تبلغ النصاب اللي هو 2700 رطل بالعراق، لأن أكو رطل عراقي ورطل شنو؟
عراقي
مكي أو مدني، يختلف الرطل العراقي عن الرطل المدني، وهذا الخلاف موجود في نفس الروايات. زين، فراجعها في الهامش لا نطيل بها المقام. نهمنا الآن من الناحية العملية، الذي يهمنا من الناحية العملية أنه بحساب الكيلوغرامات بالكيلو شداد هذا نصاب الغلات الأربع. أحسن، 847 كيلوغرام على ما ذكره جمع من الأعلام. قال وتجب الزكاة في الزائد عن النصاب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني وإن قل، بمعنى إيش وإن قل؟ يعني بمعنى يقول شيء ثاني، ليس له إلا نصاب واحد، سواء كان 850 كيلوغرام، 860 كيلوغرام، 870، 90، المهم هناك نصاب واحد فقط. إذا بلغ هذا النصاب اللي هو 800 كيلو 847 كيلوغرام فما زاد، ليس هناك كما في الإبل، وللإبل مثلا شنو 5 نصب في الغنم، وفي الإبل 12، وفي البقر نصابين وكذا، نصاب واحد فقط. متى ما بلغت الغلة حنطة شعير تمر زبيب، متى ما بلغت النصابة وجبت فيها الزكاة، قل أو كثر، المهم النصاب. ولهذا قال وتجب الزكاة في الزائد عن النصاب مطلقا وإن قل، بمعنى أنه ليس له إلا نصاب واحد ولا عفو فيه، فلا تجب فيما دون النصاب، وماكو بعد ما بين النصابين عفو شنق وقص وكذا كما تقدم زكاة الإبل والبقر والغنم. ثم قال هذه لو حبيت على جنب اللواحق كما في الشرائع، والمخرج من النصاب وما زاد. قال العشر إن سقي سيحا في المنهاج، هذه مرتبة يذكر لك صور، إن سقي سيحا يعني بالماء الجاري، يعني بدون علاج، بدون مضخة مثلا
طبيعي، يعني
إذا يسموه عبر عنه سقي سيحا، ماء جاري، ماء نهر، ماء النيل، ماء الكذا. فإن كان بدون علاج فالعشر، العشر زين 10%، شفتوا؟ والمخرج من النصاب وما زاد العشر إن سقي الزرع. الزرع إن سقي سيحا يعني بدون علاج. شلون سيحا؟ قال بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده. لذا في صحيحة زرارة وصحيحة زرارة وبكير ابن أعيون عن أبي جعفر عليه السلام ما كان يعالج، لاحظ كلمة يعالج بعلاج، ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر. بتجينا هذه الصورة الثانية. وإن كان يسقى من غير علاج، وتكون الزبدة الفقهية في الهامش رقم 2، وإن كان يسقى من غير علاج، هذا معنى سيحا، بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا. هذه الصورة الأولى، إن سقي سيحا، واضح معنى سيحا؟ بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده بعد الزرع. أو بعلا، ما معنى أن يسقى الزرع بعلا؟ قال وهو شربه بعروقه القريبة من الأرض، شجرة لها عروق مثلا شجرة الكرم العنب أو النخيل ما شاء الله، أو عزيا، عزيا العين مكسورة وبالذال، بالذال عزيا مش عذبا، عزيا بالياء، أو عزيا بكسر العين. لا معنى أن الزرع اصطلاح اللغة العربية، ما معنى أن الزرع يسقى عزيا؟ ماكو نخل عند شجر نخيل عند مثلا يسقى عزيا، ما معنى عزيا؟ قال وهو أن يسقى بالمطر.
نعم.
هذا يسموه عزيا.
نعم.
فالخلاصة هذه الصورة الأولى، سواء كان سيحا أو بعلا أو عزيا، كل هذا هو بغير علاج، بغير علاج، صحيح بغير علاج، أنه ماء جاري نهر مشروب ماء، أو بعلا أنه النخلة تشرب من العروق القريبة من الماء ممتدة في الأرض عروقها، أو عزيا أنه ينزل المطر. هذه الصورة اللي قلت لك في منهاج الصالحين لو راجع مرقمة، الصورة الأولى الثانية، هذه الصورة الأولى أنه إن سقي الزرع
بدون
علاج، يعني ما تكون مضخة كهربائية وجايب دلو وكذا، بغير علاج العشر 10%. صورة ثانية، ونصف العشر يعني والمخرج من النصاب نصف العشر اللي هو 5%، إذا حبيت تكتب 5%، ونصف العشر بغيره. يعني شنو بغيره؟ يعني بأن سقي بالدلو والناضح والدالية ونحوها، يعني مكينة ماطور، مضخة، ناعورة، وهذا موجود في الرواية قرأناها قبل اللحظات، صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، ما كان يعالج يعني بعلاج، إذا أحد تكتب بعلاج، ونصف العشر يعني بعلاج، ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر يعني 5%. طبعا بالنسبة إلى الألفين وسبعمائة رطل أكو رواية وهي صحيح زرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا فذلك 300 صاع ففيه العشر، وما كان يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر يعني هذا بعلاج 5%، وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تماما 10% إذا كان من السماء مطر أو سيح نهر. هذا في الصفحة 39 من الزبدة الفقهية. وليس فيما دون 300 صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء. خلاصة نرجع لأصل الموضوع، الآن المخرج من النصاب، قلنا النصاب كان 847 كيلوغرام. المخرج من هذا النصاب الزرع تارة يسقى بغير علاج، ماء مطار أو نهر، أكو اصطلاحات سيح وبعل وعزي، هذا يخرج منه مقدار 10% العشر، وإن كان بعلاج نصف العشر يعني 5%، ونصف العشر بغيره بأن سقي بالدلو. ما هو الدلو في الهامش موجود؟ قال وهو البعير يستقى عليه. وفي المصباح المنير كتب لغة عربية هذه ومعاجم، ونضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع، عفوان بأن سقي بالدلو. الدلو واضح، حمل الثور جوزة السرطاني، ورع السنبل الميزاني، ورمى عقرب بقوس لجدي، نزح الدلو أبحر الحيتان. ما يقولوا الأبراج، مر علينا هذا الأبراج في كتاب الصلاة في أوقات الصلاة. فبأن سقي بالدلو والناضح، شنو الناضح؟ يقول نضح البعير الماء، شنو هو نضح؟ أي حمله من نهر أو بئر لزرع لسقم الزرع فهو ناضح. إيه تبعد أعرف أني في هذه ما شاء الله، إيه النخلاوي يعرفوا هذه بعد. والناضح زين، والدالية شنو الدالية؟ الدالية يقول هي الناعورة التي يديرها البقر، سموها دالية، هذا اصطلاح. والناعورة هي التي يديرها الماء، ماكو موجود في بعض البلدان أحسن، أي مثلا بلاد الشام كذا، أي لعلها في مصر بعدها، أي ف كثير من الناس يقول لك ناعورة يطلقها على ما شنو ما كان بالبقر أو بالماء. في اللغة العربية أكو فرق، يقال دالية، الدالية إذا كان بواسطة البقر هذه يسموها دالية، إذا كان لا فقط الماء هذه اللي تفتر دولار يسموها ناعورة. الغرض أنه مثل ونحوها، يعني هالأيام مضخات مثلا ومعطور كهرباء والآخره، هذا إيش؟ بعلاج. إذا كان بعلاج يكون يعني تقل الزكاة، المخرج من الزكاة يكون بدل من 10%، إذا كان بدون علاج الآن شو قد يصير؟ 5%. ثم قال ولو سقي بهما، يعني بعلاج بغير علاج، من جيس النخلاوي الزارع سهم لأنه يستعمل مضخة مرة ومرة يجي مطر، فقال لو سقي بهما فالأغلب عددا، أي هو أكثر يستعمل المضخة الماطور الكهربائي أو مثلا عن طريق العين الجارية أو النهر، قال ولو سقي بهما فالأغلب عددا مع تساويهما في النفع، يعني السقيين تساوي السقيين، أو نفعا ونموا، يعني الأغلب نفعا ونموا. لو اختلف وفاقا للمصنف، يعني بعبارة أوضح في كلمات الإعلام، الحكم للغالب والدنيا لمن؟ قال إيه الآن لو سقي بهما مكينة ماطور مضخة، وأيضا شنو هو يعتمد على النهر أو العين الجارية يعني بغير علاج، أيهما الأغلب؟ قال فالأغلب خلاص. ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا، ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه، قال ومع التساوي 3/4 العشر، لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصفه، يعني نصف العشر، فيكون 7.5% إذا حبيت تكتب 3/4، وذلك 3/4 3/4 العشر من الجميع.
3%
يكون لا 7.5%، 7.5 يعني هذا الأول اللي هو بغير إلى 10%، صح لو لا نصفه كان 5.
نعم.
وهذا الثاني اللي هو بعلاج 5% نصفه 2.5، فتأخذ 5 + 2.5 يصير 7.5، هي 3/4 العشر. ثم قال ولو أشكل الأغلب، هذه الآن صار شنو شبهة دائرة بين أقل وأكثر، ولو أشكل الأغلب، أيهما الأغلب؟ هل هو بالمضخة بعلاج أم بغير علاج؟ قال ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل اللي هو 5%.
نعم.
للأصل واحتمل العشر يعني وجوب الأكثر.
نعم.
للإحتياط، هذه مسألة في علم الأصول حبيبي، وهي مسألة الأقل والأكثر. تقريب بمثال، الآن إنسان عليه صلوات فائتة.
نعم.
ما يدري هي 5 صلوات أم 10 صلوات. هني يجي الشيخ الأعظم الأنصاري بعد في الرسائل فرائد الأصول يبين مسألة الأقل والأكثر. مسألة الأقل والأكثر، اسمعني، مسألة الأقل والأكثر، وهي أنه إيش؟ أنا عندي يقين بأنه الفائت 5 صلوات، هذا قدر متيقن، وأشك في الزائد، فالزائد يكون مجرى البراءة، صح ولا لا؟ والقدر المتيقن اشتغال الذمة يقتضي الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني فلهذا قالوا أنه الواجب تصلي 5 صلوات في هذه الحالة، لأن هذا القدر المتيقن. والزائد عن ذلك مشكوك فتجري فيه أصالة البراءة. وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان أحسنتم، فلهذا قال ولو أشكل، هذا في الصلوات الفائتة أو في الصيام، المرأة ما تدري هي على أيام نسيت عليها 5 أيام أو 4، القدر متيقن مشغولة فيه الذمة، والزائد عن ذلك مشكوك مجرى البراءة. وإن كان الأحوط استحبابا إيش؟ الإتيان حتى
الزائد.
بالأكثر بالزائد احتياط استحبابي.
نعم.
ولو أشكل، هذا على تحقيقات شيخ الأنصاري والمحققين من علماء الأصول. ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل، واضح 5% للأصل، لأنه إيش؟ الزائد مشكوك تجري فيه البراءة، هذا معنى الأصل، أصل البراءة إذا حبيت تكتب. والعوش يعني احتمل العوش 10%، هذا الأكثر. للإحتياط، وهذا يقول به بعض العلماء، لأن مسألة الأقل والأكثر ومسائل الأصول العملية ما كانت منقحة بذاك التنقيح إلى زمن الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري. وإلا وإيش فائدة الرسائل إذن؟ هذا هو لما تتكلم عن الشك، مجرى الأصول العملية البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، هذا بعد فن الشيخ الأعظم الأنصاري، هو فارس هذا الميدان، ومن جاء من بعده فهم ريال عليه. قال ولو أشكل الأغلب، واضح احتمل وجوب الأقل للأصل أصل البراءة، والعش لأصل الاحتياط، وإلحاقه يعني المشكوك بتساويهما لتحقق تأثيرهما، يعني موجود في الهامش تأثير السيف والسقي، يعني علاج ودون علاج، والأصل عدم التفاضل وهو الأقوى، يعني 3/4 شنه العشر اللي هو في الرسائل العملية الحديثة مبينة بشكل سهل. الصورة الأولى إذا كان بغير علاج 10%، إذا كان بعلاج 5%. إذا كان الأغلب الحكم للأغلب، إذا كان على سبيل الاشتراك يعني من هذا ومن هذا يكون 3-4 7.5%. إذا كان إيش على سبيل الاشتراك، بحيث يسقى تارة بهذا وتارة أحسن. ثم قال واعلم، عشان مش المطلب، واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر. هذه واعلم الآن مسألة جديدة، فرع جديد، وهي يسموها مسألة استثناء المؤونة. حين هذا الزارع مولانا حينما يزرع هذه الغلات الأربع يصرف عليها، صح لا ينفق، صح لا ينفق. كيف الآن نحسب الصافي الغلة المؤونة التي صرفها الزارع، هل تستثنى أم لا؟ المسألة خلافية بين الأعلام. قال واعلم أن إطلاقه، أي المصنف المعتن، الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن هذا الإطلاق. ما كنت تقيد أكو إطلاق، هو أطلق الحكم فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة. المشهور عند الفقهاء لعله بعد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، هو ايش مشهور الفقهاء انه قال يؤذن بعدم، هذا كلام الشهيد الاول، انه بعدم اعتبار اي اشتراط استثناء المؤونة، وهو قول الشيخ اي الشيخ الطوسي، اذا قيل الشيخ يعني الشيخ الطوسي رحمه الله، محتجا بالاجماع عليه، عليه يعني شنو؟ يعني على عدم اعتبار استثناء المؤونة منا، يعني نحن الإمامية معاشر الإمامية، ومن العامة يعني أكثر العامة الظاهر، ولكن المشهور تبت لهذه، ولهذا قلت مسألة خلافية بين المراجع، حتى المراجع من الجيل الماضي والمعاصر، هل هذه مستثنات أم لا؟ ولكن المشهورة بعد الشيخ استثناؤها، يعني استثناء المؤونة، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه، والنصوص خالية من استثناء المؤونة مطلقا. نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج، ورد إيش يعني؟ ورد في الرواية، الرواية الصحيحة التي استثنت اللي هي حصة السلطان، صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام، عليه السلام أبي جعفر، كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرسته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك. زين في الهامش كاتب صاحب الزبدة الفقهية وإطلاقه يدل على عدم خروج المؤونة وهو الأقوى، لعله السيد محمد سعيد الحكيم يقول بذلك، وبعض الأعلام كالسيد الإمام وغير السيد الإمام يقول لا هذه مستثنات لأنه يوافق المشهور غالبا. والسيد الخوي عنده تفصيل في المسألة، تراجع بعد المنهاج، حتى غير السيد عندهم تفصيل في مسألة استثناء المؤونة. قال نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج عن المؤونة وإن ذكرت منها، أي من المؤونة. في المختصر المحقق الحلي يقول والزكاة بعد المؤونة. الشهيد الثاني يقول لا دليل على استثناء المؤونة سوى الشهرة، هذا في المسالك على ما أظن مسالك الأفهام. نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج عن المؤونة، يعني إيه؟ يعني حصة السلطان لا تسمى مؤونة، هذا هو المراد. إيه هنا طبعا أكو اصطلاحين، المقاسمة والخراج. المقاسمة بمعنى ايش؟ انه السلطان ياخذ حصة من الزرع يسموها مقاسمة، مو ضريبة مالية، حصة من نفس الزرع، هذه اصطلاحا تسمى مقاسمة كاصطلاح. واحيانا لا، ياخذ خراج، ارض خراجية، يعني ياخذ نقود من نفس شنو هذه المزرعة، فهذا يسموه خراج مقاسم. هم يأخذها منه اللي يأخذها نفس السلطان، يعني فمقاسمة وخراج كاصطلاح. الشيء الثاني يقول نعم ورد استثناء حصة السلطان، واضح الآن معنى حصة السلطان، تارة مقاسمة وتارة ايش؟ خراج نقود يأخذ، وهو أمر خارج عن المؤونة، وإن ذكرت من المؤونة في بعض العبارات تجوزا. فالمراد بالمؤونة، قال والمراد بالمؤونة ما يغرمه المالك، يأخذ عليه ضرائب بعد، نظام اقطاعي والآخره، هذا اللي سبب في بلدان كمصر ثورة غضب، شكل نظام اقطاعي وقنيني ومدري ايش، فهذا تصير هذه الأشياء في التاريخ. والمراد بالمؤونة شلون صارت ثورة بلشفية وجلينين والاتحاد السوفيتي وصارت اشتراكية، يعني يقول لك هذين أصحاب الرسامين استغلوا الفقراء والمستضعفين، فهذا الآن اقطاعية يأخذ منه شنو حصة من هذا الزرع. والمراد بالمؤونة ما يغرمه المالك على الغلة، الغلة يعني شنو زكاة غلات، تامر الزبيب حنطة شعير، ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها، لأجل هذه الغلة، وإن تقدم على عامها، على عام الغلة كأجرة الأرض مثلا إلى تمام التصفية، ويبس، مهمة دي كلمة يبس، ويبس الثمرة، لأن جاء الكلام في الانعقاد والانتقال، الأعلام ايش قالوا أكثرهم، إذا صدق عليه أنه تمر زبيب بعد ما يصفى هذا الصافي، صافي الغلة ماكو، إذا وزن وصار بمقدار النصاب فتخرج منه الزكاة، عاد سقي سيحا بعلاج بدون علاج 10% 5% 7.5%، بعد شنو؟ بعد يعني صافي الغلة إذا بلغ النصاب، بعد استثناء المؤونة وخراج سلطان وحصة سلطان ومقاسمة، هذا الناتج من الزرع ماكو قلات تمر، فإذا هاي القلات التمر بعد إخراج حصتها السلطان أو المقاسمة ينطوه ضرائب مالية، ينطوه كذا، فالآن هذا الناتج بلغ النصاب ففيه ايش؟ الزكاة. أما هذا الصافي بعد إثناء المؤونة وحصة سلطان وفلان ما بلغ النصاب، هذا الصافي هل فيه الزكاة؟ هذه الثمرة تظهر. قال إلى تمام التصفية، واضح التصفية؟ يعني ينقوه هذا الشعير من الغبار والأتربة والآخره، يكون صافي الغلة، حنطة كذلك، إلى تمام التصفية ويبس الثمرة، ومنها يعني المؤونة البذر، اشترى البذور مثلا، اشترى النواة، بعد التصفية هذا الناتج صار بمقدار النصاب 847 كيلوغرام، فيه الزكاة. شلون تخرج هذه الزكاة؟ على التفصيل، إذا بدون علاج يسقى 10% يطلع، إذا بعلاج 5%، إذا الغالب حكم الغالب، إذا مشترك 7.5%، ولو اشتراه أي البذر، ولو اشتراه شنو؟ وين كانت العبارة؟ والمراد بمؤونة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها، وإن تقدم على عامها شنو؟ إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها البذر، ولو اشتراه ظهر اعتبر المثل، المكتوب عندي اعتبار، تسألني شو مكتوب عندكم؟ اعتبر اي هذه نسخة كالنتر هي الصحيحة اعتبرت.
أنا
هذا خطأ اشتباه خطأ مطبعي تكتب اعتبر يعني اشترط. ولو اشتراه يعني لو اشترى هذا المزارع الفلاح الفقير اشترى البذر البذور ممكن اعتبر المثل قيمة أو مثلية يعبر صح ولا اعتبر المثل أو القيمة. ثم قال ويعتبر النصاب هذه مهمة بعد ما تقدم منها أي المؤونة على تعلق الوجوب وما تأخر دليل عن النصاب يستثنى ولو من نفسه ويزكي الباقي وإن قل عن النصاب. وحصة السلطان كالثاني يعني يعتبر النصاب أولا ثم يدفع الخراج إلى السلطان ويزكى الباقي. قلت هذه المسألة فيها كلام بينهم أنه بعد التصفية الناتج بمقدار لأن إذا استثنينا المؤونة أو إذا ما استثنينا على المبنى. ولو اشترى الزرع أو هنا مسألة مهمة لا أنتهى في النهاية زكاة الغلات لا تتكرر بتكرر السنين كالنقدين ذهب وفضة أو أنعام ثلاثة فقط هذا النصاب إذا زكاه في السنة الأولى ما يحتاج بعد سنة لأنه اشترط الحول متى ما بلغ النصاب هناك اشترط الحول فتتكرر زكاة النقدين والأنعام الثلاثة بتكرر السنين مع بقاء شنو النصاب. هنا لا يشترط الحول في زكاة الغلات لأرباع. قال ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. لاحظ الثمن اللي اشترى فيه الزرع أو الثمرة أيضا من المؤونة هل تستثنى؟ ولو اشتراها يعني الثمرة مع الأصل الشجرة مع الأصل ولو اشتراها مع الأصل لا ممكن يشتري الثمرة وهي على شو اسمه مع الشجرة ولو اشتراها أي ثمرة مع الأصل أي الشجرة وزع الثمن عليهما كما يوزع المؤونة على الزكوي وغيره يعني غير الزكوي لو جمعهما. قال ويعتبر ما غرمه بعده يعني بعد الشراء فكل المؤن بعد الشراء التي غرمها المشتري تعتبر حينئذ ويسقط ما قبله يعني مما دفعه البائع فتسقط لأن المشتري فهم مش الزبدة الفقهية لأن المشتري قد دفع الثمن بإزائها والثمن جزء من المؤونة لأنه قال فالثمن من المؤونة ولو اشترى الزرع أو الثمرتا فالثمن من المؤونة ويسقط ما قبله كما يسقط اعتبار المتبرع إذا واحد تبرع لأن تبرعه لا يعد من المؤونة عرفا لأنه لم يدفع له أجرا وإن كان هذا المتبرع غلامه أو ولده. فالخلاصة الآن بالنسبة إلى زكاة الغلات الأربع لابد من بلوغ النصاب اشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال انتقال الزرع قبل انعقاد الثمرة أو انعقاد الحب قلنا هذا المشهور ولكن جمع من الأعلام قالوا متى ما صدق عليه أنه حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب صدق العرفي صدق الاسم هو هذا موضوع شنو الوجوب مع بلوغ النصاب الذي هو 847 كيلوغرام. إن سقي هذا الزرع سيحا أو بعلا أو عزيا يعني بدون علاج بدون مضخة
طبيعي
أي بدون مضخة وعلاج ومعطور فيه 10% إن سقي بعلاج ناعورة ناضح دالية فيه 5% وإن كان الأغلب فحكم الأغلب إذا سقي بهما وإن كان مع التساوي يعني اشتراك هذا وذاك دون أن يستغنى بأحدهم على الآخر فثلاثة أرباع العش الذي هو 7.5% هذا تمام الكلام في زكاة الغلات الأربع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.